اثنان، السيدة المجيدة. أخي، ما كان أحد أدل بطريق الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا اسمع منه قوله. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والسر في هذا الفضل هو المداومة على هذا الذكر 5 مرات كل يوم وعدم الانقطاع عنه. والأهم من ذلك هو عظمة آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدسان الملك عند ساق العرش. ومن أسباب عظمتها اشتمالها على اسم الله الأعظم هي وفاتحة آل عمران وآية طه لاشتمالهم على صفتي الحي القيوم. قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3، في البقرة وآل عمران وطه. ومن أسباب عظمتها وتسببها في دخول العبد الجنة أنها تطرد الشيطان وتجير منه على مدار اليوم إذا حوفظ عليها. وإذا طرد الشيطان أقبل الملك بالإلهام. في الحديث: صدق الخبيث، يعني الجني، في قوله: يجير الإنس من الجن آية الكرسي. العظمة في جذر قلبك. وعلى الرغم من أن عدد كلمات آية الكرسي 50 كلمة وجملها 9 جمل فحسب، لكنها اشتملت على 18 اسما لله تعالى ما بين ظاهر ومضمر، وكل جملة من جملها تغرز التعظيم والإجلال لله رب العالمين، وهو هدف الآية الأسمى على الإجمال، وهو هدف جليل سام لو وصلنا إليه لانحلت كثير من عقدنا اليوم وزالت همومنا. ذلك أن جل التهاون بالأمر هو من قلة تعظيم الآمر. ولذا كان من رحمة الله بنا أن حثنا على قراءتها 8 مرات في اليوم والليلة: 5 عقب الصلوات المكتوبات، و2 في أذكار الصباح والمساء، و8 عند النوم. وكأنها والله جرعات تعظيم تنساكب في قلوبنا وفيوضات إيمان تغذي عروق أرواحنا. ولنتأمل بقلوبنا ملامح عظمة الرب في كل جملة فيها لنقدره قدره فنعظم أمره ونهيه. الحي. الحي. الحي.
الحي. الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
الحي. 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 كلمة الحي معرفة، والحي هو كامل الاتصاف بالحياة، لم يسبق وجوده عدم، ولم يلحق بقاءه فناء. ولم يقل حي لأنها تفيد أنه من جملة الأحياء، فالتعريف دلالة على الكمال والقصر، لأن الله له الكمال في الحياة، وهو الذي يفيض على الخلق كلهم بالحياة. وقصرا لأن كل من عداه يموت، ولذا خاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي بقوله:
إنك ميت وإنهم ميتون.
قال قتادة: نعى إلى نبيه نفسه ونعى إليكم أنفسكم. والإنسان حين يربط سعادته أو أهدافه أو مصالحه بإنسان آخر يحتل منصبا راقيا أو مكانة مرموقة في المجتمع، يكون قد ارتكب في حق نفسه حماقة كبرى، لأنه ربط سعادته بميت، فإذا عزل أو سافر أو مات من اعتمد عليه ماتت معه طموحاته وآماله. أما العاقل فهو من يربط مصيره بالحي الذي لا يموت، فلا يعتمد إلا عليه.
وتوكل على الحي الذي لا يموت،
فيكون السعيد حقا ويتفوق ويتميز ويترقى على الدوام دنيا وآخرة. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فنوع من الخبال أن تربط مصيرك بمصير مخلوق يموت، وذكاء وفطنة في الحياة هي أن تربط مصيرك بالحي الذي لا يموت، حتى لو مت وكنت مع الحي فأنت لم تمت على الحقيقة.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
القيوم. وقرأ ابن مسعود وابن عمر وعلقمة والنخعي والأعمش القيام، وقرأ علقمة أيضا القيم، وهي صفة مبالغة من القيام على الشيء ورعايته. ومن معاني القيوم القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، وما منا أحد قائم بنفسه، إنما هو قائم بربه وبربه فحسب، لأنه مثلا لا يدري ما ينتظره بعد ساعة، بل لا يدري حتى بعد دقيقة، يسمح الله له أن يعيش أو لا يسمح، يمده بالنفس أو يقطعه عنه فيموت. أو القائم بتدبير أمور الخلق من إنشائهم ورزقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم، ولا قيام لأي موجود إلا به سبحانه، حتى لا يتصور وجود أي شيء ولا دوامه إلا بإقامة الله له. فالقيومية هنا مشيرة إلى معنى الربوبية، والقيم في اللغة هو السيد الذي يسوس الأمور ويدبرها، أو هو الباقي بكمال صفاته على الدوام دون أي تغيير أو تأثر. فقد يكون الحي سميعا بصيرا، لكن يضعف سمعه وبصره بمرور الأيام، فيلزم لاتصافه بصفة القيوم بقاء السمع والبصر وكمالهما على الدوام. لكن لماذا هاتين الصفتين بالذات في الآية الحي القيوم وليس غيرهما؟ والجواب: لأن اسمه الحي مشتمل على جميع أسمائه الأخرى، فإن من لوازم الحي أن يكون قادرا عالما سميعا بصيرا باقيا إلى غير ذلك من صفات الكمال. واسمه القيوم دال على افتقار كل الخلق إليه، فينكشف للعبد عند تجلي صفة الحي معاني جميع أسمائه وصفاته، وعند تجلي صفة القيوم عجز جميع المخلوقات وافتقارها إليه. لا تأخذه سنة، لأن النوم أخو الموت، والله حي لا يموت، والسنة النعاس الذي يتقدم النوم. أما النوم فهو الاستغراق في السبات، وكلاهما منفي في حق الله. وفائدة التكرار لا في قوله ولا نوم انتفاء كل من السنة والنوم في حق ربنا على كل حال. تقول: ما قام زيد وعمر بل أحدهما. فإن قيل ما قام زيد ولا عمر، فهذا معناه أن أي منهما لم يقم، لأن الإنسان قد تأخذه سنة دون النوم أو يأخذه النوم دون السنة. في أمثال العوام: النوم سلطان، والله لا سلطان لأحد عليه حاشاه، وأي خلق لو نام كان مغلوبا على أمره مقهورا، لأن النوم غلب النائم وقهره، والله هو القهار لكل شيء. وهذا تأكيد لاسم القيوم، بل ومن لوازم قيوميته، فإن من جاز عليه النعاس أو النوم استحال أن يكون قيوما، لأنه لو غفل لحظة لسقطت السماوات على الأرض، فكان تدكنا، فقيام جميع الخلق بتدبيره وقدرته وحفظه وقيوميته. وأثر هذه الجملة في النفس أن يستشعر الإنسان الطمأنينة في كل حين وحال، لأن الله تكفل بأمره كله، فهو في رعاية الله التي لا تغفل عنه لحظة واحدة. فهل رأيت تطمينا أكثر من ذلك؟ وهو أن يقول الخالق للمخلوق والإله للمألوه: نم أنت ملء جفنيك واسترح، فإن ربك لا ينام. ومن أثرها أيضا أن يستحضر العبد مراقبة الله له في السر والعلانية وفي كل أحواله وأوقاته، خاصة في الخلوات حين يغلق عليه بابه ويغيب عن أعين الخلق، فيستحي من رؤية الله له الذي لا يغفل عن دقيق منه ولا جليل ولو للحظة أو معشار لحظة. وفيها كذلك تسلية للمظلوم، لأن الله يرى الظالم حين يظلم ويفجر، لكنه يمهله لحكمة ويؤخره لأجل. نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وليس مجرد عدم الغفلة من سنة أو نوم فحسب، بل مع هذا العلم الملك والسيطرة والقدرة، فلا يخرج شيء من خلقه عن سيطرته وتصرفه حاشاه سبحانه. ولذا أردف الحق بقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. ومن هذه الجملة فحسب تجني ثمارا ثلاثة على الأقل: 1- لا معبود غيره، لأنه مالك السماوات والأرض بما فيها بغير شريك ولا ند، فلا تنبغي عبادة غيره، لأن المملوك طوع يد مالكه وليس له خدمة غيره إلا بأمره. 2- لا ذل لسواه، كيف يسأل غيره؟ كيف تطلب الدنيا من غيره الذي لا يملك شيئا، والله وحده الذي يملك كل شيء؟ الله ليس على بابه حجاب ولا حرس، والملوك والرؤساء يضعون الحجاب والحرس. الله يقبل منك سؤالك مهما أسأت وهجرت، وهؤلاء البشر بمهازيل يردون عليك الإساءة بمثلها وبضعفها. وإذا سألتهم شيئا بعد إساءتك لهم زجروك وأهانوك، فكيف بعد كل هذا تذل بسؤالهم ولا تعز بسؤاله؟ 3- أنت خليفة ومالك عارية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منكم إلا ضيف وماله عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. وإن ثم وجب أن تخضع في خلافتك لشروط المالك المستخلف لك على هذا المال، وإذا خرجت عن شروطه بطلت ملكيتك لماله، فالله هو المالك على الحقيقة، وأنت ليس لك من الملك شيء، بل كل ما في يدك معار لك لأمد محدود وعلى سبيل الاختبار، ثم يسترده صاحبه الذي أعاره لك في الأجل المرسوم ليحاسبك عما فعلت فيه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمنا عائشة وصية تضمن لها النجاح في هذا الاختبار، فقال: يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك. ولم ينس مؤذنه بلالا قائلا: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وإذا رسخ هذا الشعور في الوجدان كان له أثر السحر في كسر حدة التكالب المحموم على الدنيا، فلا يتحرك القلب سعارا على ملك لا يملكه على الحقيقة، وسكب في النفس القناعة والرضا، فلا تذهب نفسك حسرات على ما فاتها من الحطام أو الله. نظر إبراهيم بن أدهم إلى رجل قد أصيب بمال ومتاع كثير وقع الحريق في دكانه، فاشتد جزعه حتى خلط في عقله، فقال: يا عبد الله، إن المال مال الله، متعك به إن شاء وأخذه منك إن شاء، فاصبر لأمره ولا تجزع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولأن له ما في السماوات وما في الأرض، فإن من تمام ملكه ألا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن هو له، إشارة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يدفع ما يريد الله استكانة وتذللا وسؤالا، فضلا عن أن يدفع ذلك معاندة وخصومة. وهي توضح مقام الألوهية ومقام العبودية يوم القيامة، فالعبيد جميعا يقفون في حضرة الألوهية موقف العبودية الخاضعة، لا يتعدونه ولا يتجاوزونه، ولا يجرؤ أحد على الكلام بين يديه أو الشفاعة عنده إلا من يؤذن له، في جو ممتلئ بالجلال والرهبة الذي تفرضه عليك صيغة الاستفهام الاستنكارية، وهي أقوى من مجرد النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لأنها توحي بأن أمر الشفاعة مستنكر أن يكون، فمن هو هذا الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله؟ إنه يوم الهول الأعظم، والذي لا يجرؤ أحد ولو كان من أتقى العباد وخلص الأنقياء على أن يتقدم للشفاعة أو يتكلم فيه. وهل أتقى من الأنبياء؟ فحين يستشفع الناس إلى آدم عليه السلام أبي البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، يقول لست هناكم، فيفزعون إلى نوح أول رسول بعث إلى أهل الأرض، ثم إلى إبراهيم خليل الرحمن، ثم إلى موسى كليم الله، ثم إلى عيسى كلمة الله وروحه، ليجد الكل يردد نفس الكلمات لست هناكم. وما هذا إلا من الخوف الشديد والهول الأعظم. والحق أنه لا أحد يشفع عند الله بحق واستحقاق، لأن المخلوقات كلها ملك له، لكن يشفع عنده من أراد الله أن يظهر كرامته عنده فحسب، فيأذن له بأن يشفع في من أراد هو بالعفو عنه، كما يسند إلى الكبراء بعض المكرمات ولنبغاء التلاميذ بعض المهمات. وهذا الاستثناء راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مأذون في الشفاعة موعود بها، ولذا أعده الله لهذه المهمة الجليلة إعدادا من نوع خاص، وهو لا يزال بعد في دار الدنيا. قال المناوي: من الحكم والفوائد التي اشتمل عليها رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار الأنس بأهوال القيامة، ليتفرغ فيه لشفاعة أمته، ويقول أمتي أمتي حين يقول غيره من عظيم الهول نفسي نفسي. وقد يختص بالشفاعة بعض صفوة المؤمنين كالصحابة رضوان الله عليهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هؤلاء تكريما وتشريفا، فقال: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. قال في موضع آخر: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يثير غيرة كل مسلم أن الفضل وشرف الشفاعة ليس حكرا على الأنبياء وحدهم، كما توهم بعض الصحابة كما في حديث بني تميم، بل يمتد ليشمل الصحابة، وقد يصل أبعد من ذلك ليشمل غير الصحابة إذا على إيمانهم وعظمت تضحياتهم، كما يشفع الشهيد في 70 من أهله أو غيره ممن يشاء الله كرامته من المؤمنين. لذا قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل في شفاعة أخيك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذه الجملة تقرير وتكميل لما تضمنته جملة الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنهما دلتا على علمه سبحانه بما كان، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دل على علمه بما سيكون. فالمراد بما بين الأيدي العالم المشهود، وما خلفهم يراد به الغيب، فالله لعظمته يستوي عنده المشهد والمغيب. وهذا من شأنه أن يحدث في النفس هزة عميقة حين تحس أنها تقف عارية أمام بارئها الذي يعلم عنها كل شيء ولا يخفى عليه منها شيء، وفيها لمسة خوف من الغيب الذي قد يحوي الفتن وتقلب القلوب عن الهدى، فلا أحد يعلم على أي حال يموت ويختم له، ولا ما يخفيه له الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. وعلاقتها بالجملة التي سبقتها من ذا الذي يشفع؟ أن الله يعلم أحوال الشافع الذي يشفع ودافعه ولماذا طلب الشفاعة، ويعلم كذلك المشفوع له وهل يستحق الشفاعة أم لا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأنت لا تقدر على أن تحيط بعلم الله بعضه أو كله. ذلك أن معنى الإحاطة أن تعرف كل شيء، مثل محيط الدائرة، لكن ذلك لا يمنع أن يسمح الله لك أن تعلم جزئية ما، وهو ما توحي به كلمة شيء، والتي تعني أقل القليل. فهو سبحانه يكشف للعباد عن شيء من علمه الذي يريد وبالمقدار الذي يريد، لكنهم ينسون هذه الحقيقة فيفتنهم ما أذن الله لهم بعلمه، فلا يذكرون ولا يشكرون بل يتبجحون ويكفرون. وبقدر ما أذن الله للإنسان في العلم بقدر ما زوى عنه أسرارا أخرى كثيرة، منها سر الحياة وسر لحظة الموت القادم، وزوى عنه سر الساعة وكافة مشاهد الغيب، ليعلم الإنسان قصور علمه مهما بلغ. لذا كلما زاد علم العلماء أدركوا أنهم جهلاء، واعترفوا بأن ما وصلوا إليه إنما هو قطرة في خضم بحر عظيم، ليورثهم ذلك الإيمان بالله والخشية منه ولابد.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وفي هذه الجملة القرآنية تحدي واضح للجميع، فلو اجتمع البشر كل البشر فلن يحيطوا بشيء من علمه إلا ما أذن لهم به. وقد يكون هذا الاكتشاف عن محض صدفة أو بعد بحث طويل وجهد جهيد، وكلاهما لا يتم إلا بقدر الله. وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي خلق من خلق الله يقع بين يدي العرش، ولشرفه سميت به الآية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. أما العرش فخلق عظيم جدا، أعظم من الكرسي بكثير، كما دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لذا لما نزلت آية الكرسي تعجب الصحابة غاية التعجب. فعن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت وسع كرسيه السماوات والأرض قالوا: يا رسول الله، هذا الكرسي هكذا فكيف بالعرش؟ فأنزل الله:
وما قدر الله حق قدره.
ولعظمة العرش فقد أضافه تعالى إلى نفسه في قوله: ذو العرش. ومن أوصافه في القرآن:
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
وفي الصحيح أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. والغرض من هذه الجملة أن تستشعر عظمة الله من خلال التعرف على عظمة بعض مخلوقاته. ولنتذكر أن هذا هو الهدف الذي تبنيه في النفس الجملة تلو الجملة في هذه الآية، والتعبير بصيغة الماضي وسع تدل على أنه وسعهما بالفعل، بعكس صيغة المضارع التي تعني إخبارا ليس بالضرورة أن يكون قد حصل. ولا يؤده حفظهما، ولا يشق عليه، ولا يجهده حفظ السماوات والأرض، إشارة إلى صفة القدرة وكمالها وتنزيهها عن أي ضعف أو نقصان. وهو العلي العظيم، وهي خاتمة الصفات في الآية، تقرر حقيقة تفرد الله سبحانه بالعلو والعظمة. فالتعبير على هذا النحو يتضمن مرة ثانية معنى القصر والحصر، فلم يقل وهو علي عظيم ليثبت الصفة مجرد إثبات، ولكنه قال وهو العلي العظيم ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك، أي لا علي ولا عظيم غيره، لأن من عداه مفتقر إليه، فلا علو له ولا عظمة. العلي في ذاته وصفاته لا يشاركه فيها أحد، العلي فوق الأشباه والأنداد، العلي علو قهر لجميع مخلوقاته، ذلت له الرقاب ولامت له الصعاب. قال الماوردي: وفي الفرق بين العلي والعالي وجهان: أحدهما أن العالي هو الموجود في مكان العلو وإن لم يكن مستحقا للعلو، والعلي هو المستحق للعلو. الثاني أن العالي هو الذي يجوز أن يشارك، والعلي هو الذي لا يجوز أن يشارك. العظيم وهو الاسم الذي يوجز لك آية الكرسي في كلمة واحدة لتقطع بك الخطوة الأخيرة إلى هدفك النهائي التعظيم، وذلك أنها تلخص ملامح العظمة الإلهية التي وردت في الآية، فهو سبحانه العظيم في وجوده الحي، العظيم في نفاذ حكمه وسيطرته القيوم، العظيم في قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم، العظيم في سلطانه له ما في السماوات وما في الأرض، العظيم في هيبته من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، العظيم في علمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أضف إلى ذلك ما يميز العظمة الإلهية الحقيقية عن العظمة البشرية الزائفة، أن الله ليس لعظمته بداية. على مستوى البشر يقولون: فلان هذا كان لا يملك شيئا وهو الآن عظيم بماله، وفلان ملك عظيم وقد كان جنديا في بداية حياته، وفلان عالم جليل مع أنه كان جاهلا في مقتبل عمره. فالعظمة البشرية لها بداية، أما العظمة الإلهية فلا ابتداء لها ولا لعظمته حدود أو نهاية. فإنك إن قلت فلان عالم عظيم فقد حصرت عظمته فيما وصل إليه من علم، أو هذا مرب عظيم حصرت عظمته في التربية، أو طبيب عظيم فعظمته في طبه. فالعظمة البشرية تظل محصورة في جانب من جوانب التفوق المحدودة، أما العظمة الإلهية فلا حدود لها ولا حصر لجوانبها ولا يعلم كنهها إلا الله. قال ذو النون: من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإنها تذوب وتصفو، ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه، لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته.